بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسار على نهجه إلى يوم الدين، ما بعد. يسر إخوانكم في مجلس أخونا محمد الشبعان استضافة الشيخين الفاضلين، شيخنا الشيخ عبد السلام السحيمي، وكذلك شيخنا الشيخ سليمان الرحيلي في هذا المجلس المبارك الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل عوائده علينا بالنفع في الدنيا والآخرة. ونطلب من الشيخين أن يعني يرشدونا بما ينفعنا في دنيانا وأخرانا. ليتفضل الشيخ عبد السلام.
عبد الله، الله أكبر.
الحمد لله، أحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فيسرني الالتقاء بإخوتي الفضلاء عند أخينا الفاضل جزاه الله خيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وأظن ليس عندي جديد ضيفه إلى شريف علمكم أيها الإخوة، ولكن من باب مشاركة الخير والتذكير ذكر نفسي وإخوتي بما سأل الله سبحانه وتعالى أن يكون نافعا ومفيدا. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. فقد بعث الله رسوله محمدا رحمة للعالمين، فدل أمته على كل خير وحذرها من كل شر، حتى ترك على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وصف الله سبحانه وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم لأنه رحمة للعالمين، وقال سبحانه وإنك لعلى خلق عظيم، قال عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب انفضوا من حولك. فأمرنا سبحانه وتعالى أن نتأسى وأن نقتدي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نقتدي به وأن نهتدي بهديه، فهو النعمة المهداة والرحمة المصداة، صلوات ربي وسلامه عليه. كان أشجع الناس وأكرم الناس وأجود الناس صلى الله عليه وسلم في كل أمر من الأمور. يقول أنس رضي الله عنه خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. 10 سنين وهو يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء في بعض الفاظ الحديث ما قال لي يعني فيما معنى الحديث أنه لم يسوءني بشيء، لا على الفعل ولا على الترك. لو تأمل الواحد منا وقرأ التاريخ لوجد أنه لا يوجد مثل محمد صلى الله عليه وسلم. الحضارات بزعمائها بقادتها لا يوجد لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مثيل في خلقه، في تعامله، في تواضعه. تقول عائشة رضي الله عنها: ما ضرب امرأة قط ولا صبيا إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما انتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هو القدوة وهو الأسوة، ومهما وصف الواصف وعد العاد من صفاته وشمائله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكاد يحصيها ولا يعدها. فحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم على المسلمين كثيرة، وعلى المسلمين حسن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلي أذكر شيئا مما يتعلق بحسن الأدب ومن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك محبته صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قال عمر رضي الله عنه:
الله يكرمك، بارك الله فيك، كيف حالك؟ الحمد لله، سلام.
شيخ فلاح، تعال بين الشيخين.
لا لا لا، مكانك مكانك مكانك.
بنعطي الشيخ شيخنا
مرحبا،
نبيك تتحدث.
انا جاي اسمع اليوم.
اللهم اليوم سهل. اللهم سهل.
الله يكرمك، وشلونكم؟ طيبين؟
بخير الله يحفظك ويبارك فيك. فمما يتعلق بهذا الامر محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وان تكون مقدمة على حب الإنسان لنفسه وولده ووالده والناس أجمعين. يقول عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك أحب الناس إلي إلا من نفسي. قال: لا يا عمر. فقال عمر: الآن أنت أحب إلي من نفسي وولدي والناس أجمعين. فنجد الصحابة رضي الله عنهم ضربوا أروع الأمثلة في محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. يسأل علي رضي الله عنه: كيف محبتكم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ. ولما أسر المشركون زيد بن الدثنة رضي الله عنه وأرادوا قتله، قال أبو سفيان وكان مشركا يومئذ: أتود أن يكون محمد في مكانك هذا وأنت في أهلك لا يمسك سوء؟ قال: والله أود أن يكون محمدا في مكانه ولا يشاك بشوكة. قال أبو سفيان: ما رأينا أحدا من الناس يحب أحدا مثل محبة أصحاب محمد لمحمد، ما رأى المشركون يعني مثل هذه المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك التابعون ضربوا أروع الأمثلة في محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحسن البصري عندما ذكر حديث حنين الجذع وبكاءه على النبي صلى الله عليه وسلم، الجذع الذي اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم منبرا ثم تحول عنه، يقول: خشبة تشتاق إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاشتياق، فكيف نحن؟ ويقول لمن مالك عن أيوب السختياني: رحمه الله تعالى يقول إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى أرحمه، فلما رأيت تعظيمه للنبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره لسنة النبي صلى الله عليه وسلم كتبت عنه وأخذت عنه العلم. والأمثلة كثيرة في هذا الباب عن الصحابة وعن التابعين لمحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك مما يتعلق بهذا الأمر أن نصدق خبر النبي صلى الله عليه وسلم ونمتثل أمره ونجتنب نهيه، فهذا من لوازم شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق خبره، نمتثل أمره، نجتنب نهيه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلا بد من الإذعان والتسليم للوحي والانقياد لطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بامتثال أمره واجتناب نهيه، وأن نحكم أمره في كل أمر من الأمور المتعلقة بالدين والأحكام، كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فيجب على المسلم أن يحكم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي أقواله وأعماله واعتقاداته وسائر تصرفاته، وأن لا يرد شيئا منها، لا يرد شيئا منها، فإن هذا من لوازم شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يتعلق بهذا الأمر نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تعلمها والعمل بها وتبليغها للناس ونشرها، فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم نشرها نشر للدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا الدين أتم البيان بسنته صلى الله عليه وسلم. فمن هذا الأمر أن ننشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نعمل بها، نتعلمها، ندعو الناس إليها، نذب عنها، ندافع عنها، كل ذلك من حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. من الأمور المتعلقة بهذا الأمر إذا ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم فلا يذكر مجردا، لا بد من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. وتجد بعض الكتاب وبعض البخلاء يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم ويكتب صاد أو صاد لام عين ميم، وهذا من البخل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال البخيل من ذكرته عنده ولم يصلي عليه. فتجدهم يسودون الأوراق ويكتبون، لكن إذا جاء اسم النبي صلى الله عليه وسلم يكتب صاد أمامه أو صاد لام عين ميم. وهذا إضافة إلى أنه يعني أساء الأدب أيضا حرب الأجر، فإن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عليه بها عشرة. فحقوق النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، وإنما هذا من باب الإشارة وتدل على غيرها مما هو مثلها. وإنما أردت أن أذكر نفسي وإخوتي بشيء مما يذكر في مثل هذا الأمر، وأترك المجال لمشايخي وإخوتي جزاهم الله خيرا.
جزا الله خيرا الشيخ عبد السلام. والآن إن شاء الله كلمة للشيخ سليمان، هل يتفضل مشكور؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يغفر لي تقدمي بين يدي هؤلاء المشايخ، الشيخ العالم الشيخ فلاح من دكار، وشيخي وأستاذي ومؤذبي الشيخ عبد السلام السحيمي. لكن حسبي أن أتكلم، فإن أخطأت صوباني. ليس هناك ما أضيفه على ما ذكره الشيخ عبد السلام، فقد أجاد وأفاد، لكني سأتكلم بكلمات متفرقات. أبدأها بأن أذكر نفسي وإخواني بأن الله عز وجل خلقنا وأوجدنا وربانا بالنعم لعبادته سبحانه وتعالى، وجعل لنا في الدنيا أجلا محدودا لا يتقدم ولا يتأخر، لا ندري كم هو، ولكننا نعلم أنه أجل محدود. فينبغي علينا أن نعي هذه الحقيقة الكبرى، ونجتهد في أيامنا الباقية في أن نرضي ربنا سبحانه وتعالى. وكل واحد منا أعلم بنفسه فيما مضى من زمانه، فينبغي أن يحسن فيما أتى بتوبة صادقة تمحو ما مضى، وبإقبال صادق يسعد به أحدنا في دنياه وأخراه، وبالحرص على الوقت حرصا شديدا بأن نعمره بطاعة الله سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أيها الإخوة في الله أنه ينبغي على الإنسان أن يقبل على ما يفيده، وأن يكف عما لا يزيده خيرا أو قربا من الله عز وجل، وأن يكف عما لا يحتاج إليه. سأل رجل الإمام مالك رحمه الله عز وجل سؤالا فلم يجبه، فقال: ما لك لا تجبني؟ فقال: لو سألت عما تحتاج لأجبتك. فينبغي علينا أيها الإخوة أن نتنبه لهذه القضية، وإن أكثر الفساد الواقع إنما هو من كوننا نبحث عما لا نحتاج إليه، ونخوض فيما لا ينفعنا ولا يزيدنا قربا إلى الله عز وجل، كما أنه يعود إلى كون الإنسان يرفع نفسه فوق منزلته ويسعى لأن يكون مقدما ومرفوعا. وهذا في الحقيقة من أسوأ الأخلاق وأرذلها، وينبغي على الإنسان أن يبحث عما يرفعه عند الله وما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. من الفوائد التي أحب أن أذكرها وأذكر بها نفسي وإخواني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أسوتنا، وينبغي أن ندرس سيرته لنتعلم أخلاقه صلى الله عليه وسلم. وإن من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقتصر على ما يحقق المقصود. دخل نفر من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليكم، يدعون عليه بالموت. فسمعتهم أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها فقالت: وعليكم السام واللعنة، وهم يستحقون. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مهلا يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفقة. قالت رضي الله عنها: أو ما سمعت ما قالوا؟ قال: أو ما سمعت ما قلت؟ قلت: وعليكم. سبحان الله، يهود أعداء النبي صلى الله عليه وسلم العداوة الظاهرة يدخلون عليه صلى الله عليه وسلم فيعتدون ويقولون: السلام عليكم، فيسمعهم صلى الله عليه وسلم وتسمعه أمنا عائشة فترد عليهم بما فيهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: مهلا يا عائشة، فماذا نقول لكثير من شبابنا اليوم؟ مهلا يا عائشة، إن الله رفيق. شوف سبحان الله الموقف في أي شيء، يعني في نفر في موقف مع نفر من اليهود: إن الله رفيق يحب الرفق.
قالت رضي الله عنها وهي الغيورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو ما سمعت ما قالوا؟ قال: أو ما سمعت ما قلت؟ قلت ما يحقق المقصود. قلت: وعليكم يسمع لنا فيهم ولا يسمع لهم فينا فقط، وعليكم حققت المقصود. اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم، بل ونهى عائشة رضي الله عنها عما قالت. فينبغي أن نتعلم هذا الأدب يا إخوة، الاكتفاء بما يحقق المقصود. أكثر بلاء الشباب اليوم الذي أفسد كثيرا أنهم يشققون الكلام ويدخلون بعبارات لا حاجة لها، ودائما من زاد في الكلام لا بد أن يندم، من زاد في الكلام لا بد أن يندم. فعلينا يا إخوة أن نتربى على خلق النبي صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا. أيضا من الأشياء التي أحب أن أذكرها للإخوة، أقول يا إخوة اقرأوا للسلف ولا تكتفوا بالسماع عنهم. الآن المشكلة أن كثيرا من الناس يسمع بعض العبارات المنقولة عن السلف ويكتفي بهذا، وفي هذا خير، لكن اقرأوا للسلف، اقرأوا في كتب السلف، اقرأوا سيرة السلف، اجعلوا من وقتكم نصيبا لكتاب سير أعلام النبلاء. هذا الكتاب البديع، المدرسة في أخلاق السلف، في فوائد عظيمة جدا. اقرأوا في هذا الكتاب، اقرأوا ماذا كان السلف يقولون، كيف كانوا يتعاملون، كيف كان السلف يقدرون الأمور قدرها. اقرأوا للسلف. نعم نسمع عن السلف من الثقات، ولكن لابد أن نقرأ يا إخوة حتى نتهذب، لابد أن يكون عندنا اهتمام بكتب السلف الصالح، وأن لا نهتم اهتماما أكبر بكتب المعاصرين التي تنقل عن السلف. كتب المعاصرين الذين هم ثقات ويسمع لهم ويقرأ لهم فيها خير، لكن لا يقتصر عليها دون كتب السلف الصالح رضوان الله عليه. من الأمور التي أحب أن أذكرها للإخوة أن الكذب يا إخوة من أقبح وأرذل الأخلاق. الكذب ليس من صفات المؤمنين، الكذب من صفات المنافقين. فكون الإنسان إذا حدث كذب، السلام ورحمة الله، هذه صفة من صفات المنافقين وليست من صفات المؤمنين. ولا يمكن أن ينتج الكذب خيرا، بل لا يقود إلا إلى الشر، إلا ما استثني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. يا أحبابي، الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، وهو نوعان. النوع الأول الكذب الصريح، وهو الإخبار بخلاف الواقع على ما يعلم الإنسان أنه خلاف الواقع. والثاني وهو الذي يقع كثيرا الآن حتى من بعض أهل الخير، وهو أن يحدث الإنسان بكل ما سمع بدون أن يتثبت في حقيقة الأمر، وبدون أن ينظر في مآل الأمر. وهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. مشكلتنا الآن أن كثيرا من شبابنا يسمع أشياء تنسب إلى فلان أو فلان ثم يحدث بها حتى تصبح شائعة كأنها حقيقة بين الناس، فيقع من الفساد الشيء الكثير، وهو يعتبر ما دام يتحدث بكل ما سمع من غير نظر إلى الأصول الشرعية يعتبر كاذبا. ومن أقبح الكذب ما يؤدي إلى الفتنة، ويؤدي إلى تفريق الصف، ويؤدي إلى الشرور. الآن بعض الناس يا أخواني يقوم يتصل بالتليفون من بلد إلى بلد ويكذب، يكذب، ولعله من النوع الثاني، يسمع خبرا عن شيخ ما يعني يطرق الأذن هذه إلا هو رافع السماعة: يا شيخ عندنا شيخ يقول كذا، وعندنا يقول كذا، وعندنا يقول كذا. فتأتي كلمة على وفق السؤال، فتسبب فتنة، تسبب شرا، تسبب بلاء. لا ينبغي يا إخوة ولا يجوز أن نكون سببا في الفتنة وسببا في الشر. بل العلماء يقولون لو كان الكلام حقا ويؤول إلى باطل لا يجوز أن يقال. فكيف بكلام هو أصلا لم يتثبت فيه؟ يا إخوة ما أحوجنا إلى أن نتآلف ونجتمع وتجتمع الكلمة على الحق بالحق، نتناصح نعم، يوصي بعضنا بعضا بالخير نعم، يلوم بعضنا بعضا ولو أغلظ فيما بيني وبينه نعم، ولكن نحرص تماما على أن نكون بعيدين عما يفرق الكلمة ويشتت الصف ويكثر الفتنة وأهلها ويقلل الألفة بين الإخوة. فأنا أوصي نفسي وإخواني بالحذر الشديد من نقل كل ما يسمع، التنبه الشديد. لعلي أختم بنقطة، وهي أنه يجب علينا أن نحفظ أعراض علماء السنة. وافقناهم خالفناهم في قضية، يجب أن نحفظ أعراضهم، ولا يجوز أن نطلق ألسنتنا فيهم. بل أنا أرى أنه حتى لو أخطئ على الإنسان يجب عليه أن يحفظ جناب أهل السنة، وأن يحفظ مكانتهم، وأن يحفظ أعراضهم، وأن يعرف فضلهم، وأن ينشر فضلهم، ويستغفر لهم. لأني لاحظت في الآونة الأخيرة أن هناك جرأة على علماء السنة المجاهدين في سبيل الله، الذين يذبون عن السنة ويردون على البدع وعلى أهلها، وأصبحنا نسمع سفها غلاة الجرح، نسمع سفها يعني الغلاة كبيرهم الذي علمهم السحر، أعوذ بالله. ينبغي يا إخوة أن نحفظ جناب أهل السنة وفضل أهل السنة ونعرف لهم فضلهم. نعم، لا يجب أن نقول بكل قول قاله عالم، بل هناك أصول شرعية للتعامل مع كلام العلماء، لكن في نفس الوقت يجب أن نحافظ على جنابهم وعلى فضلهم، وأن نحذر من ما تلوكه الألسنة في هذه الأيام على بعض علماء أهل السنة الذين عرفوا بالخير والدفاع عن السنة وعن أهلها ونشر العلم. يا أحبة، نحن الآن في الدنيا نقول ما نشاء ونفعل ما نشاء، لكننا سنسأل بين يدي الله عز وجل، فلا ندخل أنفسنا في شيء حتى نعلم لنا مخرجا بين يدي الله سبحانه وتعالى. كلنا سيسألنا الله، والله لن ينفعنا أحد بين يدي الله عز وجل. فلا ينبغي أن ندخل نفسنا في شيء إلا ونحن نرى المخرج ونعرف الجواب. اليوم أنت متكلم ويمكن ما يسألك أحد، لكنك غدا ستسأل بين يدي الله عز وجل في مكان عظيم. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. لابد أن نستشعر هذا الأمر يا إخوة، ونتقي الله عز وجل، ولا نتكلم إلا بما نعلم أن لنا فيه مخرجا بين يدي ربنا سبحانه وتعالى، وأنه ينفعنا. فوصيتي لنفسي وإخواني أن نغتنم الأوقات، والله لا ندري كم بقي لنا، نغتنم الأوقات فيما يقربنا إلى الله، فيما يرضي الله عز وجل عنا، ولا ندخل أنفسنا في أمور قد تضرنا في الدنيا قبل الآخرة، وقد تسوءنا عند لقاء ربنا سبحانه وتعالى. وإذا لم تصلح فلا تفسد، إذا لم تصلح فلا تفسد، وإذا لم تجمع فلا تفرق. وأنا أتكلم عن أهل السنة وأتكلم عن أهل الخير الذين عرفوا بالتوحيد والسنة والدعوة إليه. فأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم مفاتيح للخير، مغاليق للشر، وأن يجعلنا رحمة على أهل السنة، وأن لا يصدر منا ما يفرق الصف ويشتت الكلمة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدي مشايخنا وعلماءنا إلى ما تجتمع به الكلمة، وأن يدحر الباطل، وأن يكفينا شر أعدائنا. سأل الله عز وجل أن يرقق قلوبنا لطاعته، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يكفينا شر أنفسنا والشياطين. الله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.
جزا الله الشيخ سليمان على هذه الكلمة المباركة التي نسأل الله عز وجل أن يجعل لها أثرا في قلوبنا، ومن ثم أثرا في أعمالنا. والآن ندعو شيخنا الشيخ فلاح حتى يعني يتحفنا بكلمة ينفعنا الله عز وجل بها. نعم عليك، تكلم
الشيخ. لا، كان كلمتك شيخ سامحين للفجر.
اي نعم، بس
جزاك الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه بعد. أقول جزا الله الشيخين الكريمين خير الجزاء على تعاهدهم غرسهم، فهذا غرسكم يا أهل المدينة، وجزاكم الله خيرا على تعاهد هذا الغرس. نسأل الله عز وجل أن يديمها وأن ينفع بها، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. ومن باب المشاركة، وإلا والله يعني فيما قاله الكفاية والغنية، وكما كان يقول المشايخ لا عطر بعد عروس، ولكن نشارك. محبة النبي عليه الصلاة والسلام ومحبة الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الواجبات، كما أشار الشيخ جزاه الله خيرا. يجب علينا جميعا أن نحب محمدا عليه الصلاة والسلام حبا عظيما، وكذلك يجب علينا أن نحب الصحابة. وهذه المحبة نحن بحاجة إليها يا أخوان. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ما هو بحاجة إلى هذه المحبة، نعم، وليس هو المستفيد من هذه المحبة. لا والله، أنت يا أيها المحب أنت المنتفع من هذه المحبة. المحبة هي الطريق، ولعلها الطريق الأوحد لحسن المتابعة، وهو أساس الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة يا عبد الله، بل هي العلامة وهي الامتحان في صدق المحبة، أعني المتابعة وتحقيق المثلية التي أمرنا بها نبينا عليه الصلاة والسلام عندما ذكر الفرقة الناجية وسئل من، قال من كان على مثلي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والمثلية تحقيقها، تحقيق المثلية، وحتى تكون مثلهم في الدين كله، في العقائد، في العبادات، في الأخلاق، كما أشار الشيخ، أخلاق وسلوك، هذا والله لن يتأتى ولن يتحقق إلا إذا صدقنا في حب رسولنا عليه الصلاة والسلام وحب الصحابة، كما ذكر الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. أبد، احنا نريد المتابعة وتحقيق المثلية هي الأصل، وهذه المثلية لن تتحقق إلا، بل كلما ازددت في المحبة وكلما صدقت في المحبة، نعم تحققت المثلية وتحققت وتيسرت عليك، نعم بل تجده منقادا لحسن الاتباع وحسن الامتثال وحسن العمل، فيحقق المثلية ويفوز في الدنيا والآخرة. فقراءة السير وقراءة الأخبار وقراءة القصص لا شك، سواء في شأن الأنبياء، في شأن نبينا عليه الصلاة والسلام على وجه الخصوص، وفي شأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هذا هو الدين يا عبد الله. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وأن نصدق في حبهم، ومن ثم نحسن في متابعتهم وتحقيق المثلية. وأكتفي بهذا، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا من الشيخين وبما سنسمع إن شاء الله، ونسأله تبارك وتعالى أن يحقق لنا صدق المحبة وحسن المتابعة، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللهم صل وسلم.
جزا الله خيرا الشيخ فلاح. والآن نفتح باب الأسئلة حتى نستفيد من يعني وجود المشايخ بيننا، فباب الأسئلة مفتوح، ولعلها تكون أسئلة في يعني صلب ما قيد حتى نستفيد وتعم الفائدة، وشيء يكمل الشيء الآخر. تفضل.
قالوا في تعليق لك في المقطع مكتوب أو كذا، فقالوا المقطع مكتوب. طيب
تعليق لي أنا،
قالوا تشير مقطع لك، نسمح ما سمح إلا إيش إلا يعني مقطع كذا وكذا مقطع. طيب ويسبب فتنة يعني بين الشباب، بعضهم يعني استغل المقطع في أن المحذرين يعني على خطأ، اللي يسكت وأفضل من اللي يتكلم. فتعليق،
أنا فقط أعلق على أنك تقول أنه يقال أن لي تعليقا، وهذا غير صحيح. أنا لم أعلق على المقطع نهائيا، سمعته أخيرا الشيخ صالح عالم وهو أعلم بما يقول، فيرجع إلى الشيخ صالح. الشيخ صالح بابه مفتوح، اتصالاته مفتوحة، فيرجع إلى الشيخ صالح ويستفاد من كلامه وتوجيهاته. الشيخ صالح فوزان إمام الدنيا الآن مع مشايخنا الكبار كسماحة المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ومشايخ الأمة. أما أنا فلم أعلق على هذا المقطع بشيء، لكن فيه مشكلة. يعني الآن بعض الشباب يعني يظن أنه يحسن وهو مسيء، وأنه يوجد كلام مثلا لي أنا حذرت فيه من القص واللزق في تسجيلات قديمة، يعني في أشياء كثيرة جدا وتحدث فتنة، فربما يعني يحدث شيء فيؤتى ويذكر هذا كأنه تعليق على أمر جديد أو مستجد على واقعة عين، وليس الأمر يعني كذلك. فأنا ليس لي أي تعليق على هذا الأمر سوى ما سمعت.
إخوان لعلنا يعني نريد أسئلة، يعني نبتعد عن مثل هذه الأسئلة ونأتي بأسئلة مفيدة أكثر. تفضل يا شيخ رفاعي.
شيخ بارك الله فيك، ما حكم من يسجل المشايخ من غير علم، وهل لابد من استئذان شيخ عند النشر؟
أنا ذكرت هذا في درسي في المسجد النبوي في الأسبوع الماضي، تسجيل موجود وانتشر، وقلت إن الدرس أو كلام الشيخ لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون في درس عام مبذول للعامة ومنشور
مثل درسنا في المسجد النبوي، في مثل دروسنا في الدورة أو نحو ذلك. فهنا لا بأس من تسجيل الكلام لأنه أصلا هو مبذول، لكن لا يجوز التقطيع بحيث أن الإنسان ينتقي بتشهي حتى يوهم أن الكلام يعني كذا وهو ليس كذلك. أنا ذكرت للإخوة بالمناسبة في نفس الموضوع، وهو أن بعض طلاب العلم الآن أصبح مبتلى بالحضور للمشايخ ليبحث عن أشياء تثير الفتنة حتى ينشرها، فتجده جالسا يسمع دررا من العلم والكلام لا يتحرك، حتى يسمع كلمة فيها اشتباه يبدأ يشتغل مباشرة في مكانه، ينشرها في الانترنت، ينشرها في تويتر، ينشرها في كذا، وهذا يدل على ضعف إيمان في الحقيقة. فهذه نقطة. أما الدرس الخاص، المجلس الخاص، السؤال الخاص، فلا يجوز تسجيله إلا بإذن من الشيخ. تتصل عليه بالهاتف تسألني سؤالا، لا يجوز أن تسجل حتى تستأذن. ونحن أصبحنا نعرف بعض الناس، الآن بعض الناس يتصل بك يا شيخ أنا كيف حالك طيب، يكسر الكلام تكسير. عندنا سؤال ممكن يا شيخ هنا تجيبنا، فإذا قلت له طيب إن شاء الله، قال شيخنا هداكم الله وفقكم الله إلى كل شيخنا ماذا نعرف أنه بدأ يسجل. يأتي بعضهم إلى الشيخ ويسأل ثم يدخل يده في جيبه شغل التسجيل، أو مجلس خاص، والمجالس الخاصة يتوسع فيها ما لا يتوسع في غيرها، وقد يتنزل الشيخ تنزلا ليقطع النزاع ثم يسجل وينشر الشيخ فلان يبدع فلان، كانت كلمة لقطع النزاع حتى لا يسترسل في الكلام. ما يجوز هذا، هذه خيانة، هذا غش. فالمجالس الخاصة يا إخوان، إذا حدثك أخوك فالتفت فهي أمانة، بس التفت يعني مما يدل على ما يريد أن أحد يسمع، التفت كذا يشوف فهي أمانة، ما يجوز أن تفشيها. فكيف بالأسئلة الخاصة؟ ويعني يأتي واحد فأنا لي مشروع في شيء معين، ساعي في إصلاح معين، فيقول لي يا شيخ ما رأيك في كذا، فأقول له ما أجيبك إن شاء الله يعني كذا، نحن لنا كذا. لا يا شيخ، طيب يا شيخ بس لي، بس أريد أن أستفيد، هذه وقعت معي، بس يا شيخ لي أريد أن أستفيد. قلت له أنا رأيي هو كذا، لكني لا أظهره لأن لي منهجا أسير عليه في الإصلاح. بعد 3 أيام وإذا به هذا الذي يريد أن يستفيد قد طاف كلامي الدنيا وأفسد علي ما كنت أخطط له من إصلاح. هذا يا إخوان ما يجوز، فلا بد من الحذر الشديد من هذا الغش وهذه الخيانة للأمانة من التسجيل للمشايخ بدون علمهم في المجالس الخاصة والأسئلة الخاصة ونحو هذا. وأنا لا أدري لماذا أصبح شبابنا يحبون الفتنة، أنا ما أدري، يعني معروف عن السلبيين أنهم يحبون العلم، يفرحون بالفائدة العلمية، لا أدري من أين دخل علينا فأصبح بعض شبابنا يحبون الكلمة التي فيها فتنة. ولكن أنا قلت مرارا أن بحاجة إلى تأديب أكثر من كوننا بحاجة إلى علم، نحن بحاجة إلى الأدب، شبابا بحاجة إلى أن يعلموا الأدب تعليما سليما. نسأل الله عز وجل أن يهديني وإياكم إلى سواء السبيل.
طبعا شيخنا، حكم اشتغال طلبة العلم في بداية الطريق للمبتدئ للحزبي للحزم للمستاذن في البداية، لأنه يعني بعد حضور أول مجلس بدأ
نعم
لا
ابدا
ابدا. الله يكرمك.
انا لا شرعي ما اجاوب عليه.
الله يكرمك الله يكرمك الله يكرمك. بارك الله فيكم اعزك الله.
بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ما سمعنا من فضيلة الشيخ سليمان يدل على هذا المعنى اللي سأل عنه الأخ. لابد من التثبت، لابد من التأني، لابد من التأدب، وطالب العلم يجب أن يعالج نيته ويعالج مقصده ويعالج هدفه. ماذا يريد من العلم؟ هل يريد شهرة أو يريد أن يعرف الحق ليعمل به أولا ثم يدعو الناس إليه؟ فعليه أن يؤسس نفسه ولا يدخل نفسه في مسائل لا يحسنها، فيشتغل بتعلم العلم النافع الذي ينفعه، يبني أموره على العلم النافع والعمل الصالح، ويأخذ الكتب المفيدة النافعة التي يبتدئ بها حتى يتقنها، ويكون مقصوده العلم النافع ليعمل به لنفسه ثم يدعو غيره إلى ذلك. لكن انشغال في بداية الطلب بمثل ما سأل الأخ هذا يبعده عن العلم النافع ويبعده عن الخير، ثم هو ليس مسؤوليته. يعني هناك مشايخ كبار لهم قدم سبق عنوا بهذه الأشياء، قاموا بهذا الفرض الكفائي عنه، فلا يعرض نفسه لمثل هذه الأمور وهو لا يحسنها وقد لا يعرف مقصود كلام أهل العلم في هذا الباب، ومن الذي يجرح وكيف يجرح ولماذا يجرح، وهل الذي جرح يعني هو أعلم من المجروح أو المجرح، فقد لا يكون أعلم فلا يقبل كلامه في مسائل يعني فيها مزالك كثيرة إذا دخلها من لا يحسنها، ويضيع على نفسه بركة العلم وبركة العمل طالما اشتغل بهذا الباب الذي لا يحسنه و قدمه على أمور هي من الواجبات عليه والذي حصل منه تقصير فيها. هذا وجهة نظري والله أعلم من المشايخنا يضيفون.
الله يتأكد على هذا.
الله يكرم.
يتأكد
نستفيد. الله يكرمك. الله يكرمك. بارك الله فيك.
أقول بارك الله فيكم، العلم دين ويجب أن نعرف عمن نأخذ ديننا، فكون طالب العلم في المبتدأ يعرف من يؤخذ عنها العلم ومن لا يؤخذ عنه العلم هذا مطلوب، وأن يعرف أهل البدع ويحذرهم هذا مطلوب. ولا نقول إنه لا ينبغي لطالب العلم أن يعرف المبتدع من غيره في أول أمره، بل ينبغي أن يعرف من يوثق به ويؤخذ عنها العلم ويعرف أهل البدع ويحذرهم، لكن ليس من شأنه أن يحكم، ليس من شأنه أن يلحق الأوصاف، ولكنه يذهب إلى عالم جليل من أهل البلد كالشيخ فلاح إذا أراد أن يطلب، ويقول الشيخ العلى من أطلب؟ كيف أسير في الطلب؟ ما هو المنهج؟ ومن أخذ عنه حتى يسير على بصيرة؟ نحن بين طرفين من طلاب العلم في الابتداء. طالب علم يريد أن يأخذ من كل أحد، يقول أنا لازلت صغير، ويذهب عند كل أحد زيد وعبيد، وهذا سينتج في نفسه شرا. لابد من الانتقاء لا سيما في أول الطلب والإنسان طريق. وصنف من الطلاب يريد أن ينصب نفسه منصب العلماء والمشايخ، فأصبح كما ذكرت في مقطع منشور لي ومشهور، أصبح الصغار يحكمون على الكبار، ولربما عرف طريق الهداية من عالم كبير وشيخ جليل في البلد، ما أن يمسك الورقة ويعرف كيف يكتب اسمه حتى يحكم على ذلك الشيخ، وهذا أيضا خطأ. بل نريد طلبة علم يعرفون السلفية، يعرفون المنهج الحق، يعرفون الخير للبلد ولأهل البلد، يعرفون ك كيف يجمعون ولا يفرقون بالمنهج الشرعي الصحيح، ويعرفون كيف يتعلمون وعمن يأخذون العلم. فهذا الأمر من الأهمية بمكان. وأنا أقول لإخواني جميعا، يا إخوة في أسئلتنا يجب أن نكون حذرين، فإن الإنسان قد يلقي الكلمة في السؤال لا يلقي لها بالا تسبب شرا. هذا وجه. والوجه الثاني، وهذا أنا أعلمه طلابي كثيرا، إياك أن تسأل لتجعل الشيخ ينصرك على أخيك. إياك أن تسأل لتجعل الشيخ ينصرك على أخيك، فإن هذا من سوء القصد ومن المراء الذي ينبغي تركه. الإنسان يسأل لأنه يريد الحق ويريد أن يوصل الحق. فهذا أمر مهم أنا قلته بالمناسبة، لأن هذه الأسئلة يعني يأتينا بعض الإخوة يكون بينه وبين زميل خلاف، فيريد أن يتقوى بي على زميله، فيقول يا شيخ ما رأيك في كذا وكذا وكذا حتى أنصر كلامه؟ ما يجوز. ليكن هدفك أن ينصر الحق ويظهر الحق ويكسر الباطل. هذا من أهم ما ينبغي أن يكون في الأسئلة. ومما أحذر منه كثيرا أن يحاول السائل أن يضرب كلام العلماء والمشايخ ببعضه، فيسمع كلاما من شيخ مباشرة يذهب إلى شيخ، يا شيخ ما رأيك في من يقول كذا وكذا، من أجل أن يضرب كلام هذا بكلام هذا. هذا يا إخوة ما يجوز، ومن سوء القصد والعياذ بالله. والله يأتيني بعض الإخوة فيسألونني بعض الأسئلة، فأقول له اذهب إلى الشيخ واسأله، اذهب إلى هذا الذي قال هذا الكلام واسأله، لأني أعرف من يريد. فينبغي يا إخوة أن، والله يا إخوة يعني مما يحزنني كثيرا أن تكون كلمة مني تسبب ولو أدنى فرقة. فينبغي أن نحذر أحباب، ينبغي أن نحذر من يعني أن نكون سببا في ما يؤدي إلى فرقة وخلاف. كون الإنسان يأخذ عن العلماء ما يقولونه هم العلماء المعتبرون، ويحذر من أهل البدع الذين حذر منهم أهل العلم، هذا منهج مطلوب، ولكنه لا يتجاوز ذلك إلى ما ليس له. سأل الله للجميع التوفيق.
شيخ سليمان الله يحفظك ويحفظ جميع المشايخ ومن يسمع، يعني المجالس في السابق كان إذا جلس الأخ مع إخوانه لا يسمع إلا مسألة إما فقهية أو مسألة في العقيدة أو مسألة في الحديث وما شابه ذلك، فلا يخرج من المجلس إلا وقد استفاد. الآن للأسف يعني نجلس مجالس ويحضر مشايخنا أمثالكم حفظكم الله جميعا، فلا نسمع إلا مثل هذه الأسئلة، وهي تتكرر في كل لقاء وفي كل مجلس. ما هي العلة وما هو السبب الذي حمل الناس على أن يكرروا مثل هذا الكلام في كل مرة يلتقون به مع أهل العلم والمشايخ؟
أهلا لأن أجيب، لكن أنا أقول بارك الله فيكم، أنا في ظني أن من أهم الأسباب المراء بين الشباب، المراء بين الشباب وحب الانتصار للرأي. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث العظيم الذي جمع مجامع من الأخلاق قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وهذه سبحان الله درجات. المراء معناه أن يصل النقاش بين طرفين إلى أن يحب كل واحد منهما أن ينتصر رأيه، سواء كان حقا ولا باطلا. هذا مراء، هو سبب لشر عظيم. فينبغي تركه. إذا رأيت من نفسك أنك في النقاش في الأسئلة تحب أن تنصر رأيك فكفه. وهذا سبب تكرار مثل هذه الأسئلة، لأنه يقع المراء فيها بين الإخوة وتقع تكرار. السائل لا علاقة له بكلامنا، لكن هي مناسبة، هو فتح باب خير لنتحدث في هذا الأمر. أخونا أكرم عندنا من أن نقصده بهذا الكلام، لكن هو فتح لنا باب خير لنعالج قضية. فمن ظني أن مسألة المراء أيضا مسألة الجهل بالمنهجية العلمية في التعامل مع المشايخ والعلم. مثل ما تفضل الشيخ خالد، قد يلتقي طالب العلم بشيخ فاضل يعني كلامه درر في العلم، لا يحرص على أن يستخرج تلك الدرر، وإنما يسأله عن شيء مكرر معروف، فلان معروف الكلام في فلان ومنتهي ومفروغ منه، فيسأل عن نفس المسألة ويضيع وقت الشيخ ويضيع وقته، لأنه معلوم ومفروغ منه، ليس شيئا جديدا يحتاج إليه أو ينتفع يعني به. أيضا لعله من الأسباب والله أعلم أنه حقيقة يعني مسألة الخوف من الله بدأت تخف كثيرا عند طلاب العلم. أنا ما أتكلم عن العوام، أن يضع الإنسان في نفسه أن الله سيسألني هذه أصبحت قليلة. فنحتاج إلى معالجة هذا الأمر، معالجة هذا الضعف الإيماني الذي أصبح يطغى على بعض طلاب العلم، حتى نرتقي إلى ما كان عليه السلف الصالح. السلف الصالح حموا الدين ونشروا العلم، حموا الدين ونشروا العلم، واقتصروا في كل شيء على ما يحقق المقصود. فلما جاء من بعدهم فشقق، شق على الناس. حتى في العقيدة لو تأملت سيرة يعني تاريخ العقيدة تجد كلام الأولين كلاما يحقق المقصود، وانتهينا. الإيمان قول واعتقاد وعمل، قول وعمل ونية، انتهينا. ما شققوا. لما جئنا نشقق أدخلنا أنفسنا في المشقة وأدخلنا غيرنا في المشقة. فعلى كل حال ما أدري ماذا قلت، أسأل الله عز وجل أن يفتح علي وعليكم.
إخواني الأكارم، يعني أنا مما أكرمني الله عز وجل به، وهذا من باب التحدث بنعمة الله، أني صحبت شيخنا الشيخ فلاح في كذا سفرة. ففي الحقيقة يعني كنت أغتنم هذه الفرصة أنا ومن معي من الإخوان، فكنا نسأله عن علاقته بمشايخه الذين أدركه، كالشيخ حماد رحمه الله تعالى، وكذلك الشيخ محمد أمان رحمه الله، وكذلك الشيخ الشيخ الهندي الشيخ
عبد القادر حبيب الله
سلام، عبد القادر والآخر والشيخ بديع الدين وغيره. فكنت أسأله حقيقة عن كيف كانت مجالسه، فكان الشيخ يتحفنا حقيقة بأشياء مفيدة جدا، والله يعني تؤثر بسلوك من مع الشيخ، ويستشعرون نعمة الله عز وجل التي أكرم الله عز وجل بها شيخنا وكذلك مشايخنا. نحن يا إخوان والله بحاجة إلى أن نجدد تلك الصور وتلك الحوادث التي كانت موجودة في ذاك الزمان. فإذا أكرمنا الله عز وجل بوجود أحد من أهل العلم بيننا، علينا أن نستفيد وأن نستغل هذه الأمور، علينا أن نحضر تلك المسائل التي أشكلت علينا في الفقه، المسائل التي أشكلت علينا في الحديث في العقيدة، التي تنفعنا وتنفع إخواننا، فنسأل عنها حتى نستفيد ويزداد الإنسان علمه، وكذلك يسأل عما يتعلق بصحة عبادته. هذا هو الذي ينفع الإنسان حينما ينقلب إلى الله تبارك وتعالى. أما هذا الكلام المتكرر مرارا وتكرارا مرارا وتكرارا حتى سئمته النفوس وقست القلوب، وأنا لا أريد حقيقة أن أكثر الكلام بين يدي مشايخي، ولكن هذا شيء في نفسي أحببت أن أتكلم به، ولعل شيخنا الشيخ فلاح كذلك يعلق جزاه الله خير تعليقا ينفعنا الله عز وجل به. تفضل الشيخ.
جابوا العشاء.
ما عليه الشيخ على ما يفتحونه إلى الآن. تكلم الشيخ.
يقول الشيخ حماد، يقول الشيخ حماد رحمة الله عليه إذا
ما عليه ما عليه
إذا حضر الهرس بطل الدرس. لكن احرص على ما ينفعك يا شيخ، والله لو أن الإنسان مثل ما أشار المشايخ يعني طبق هذه النصوص اللي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك. سؤالك الآن عن زيد وعن عبيد وهذا اش سوى وهذا اش قال، والله ما أدري، بتسأل عنه في القبر؟ ها بيدخلك الجنة، بيرفع مقامك؟ يا عبد الله احرص على ما ينفعك، واستعن بالله عز وجل في أنك تطبق هذا الذي سمعته وحرصت عليه مما ينفعك، أنك تطبقه يا شيخ وتمتثله وتتخلق به. نسأل الله أن يعافينا وإياكم يا أخوان، وأنا أرجو إن شاء الله مع هذه الكلمات تتغير هذه الأسئلة يعني وننتهي منها، لكن مثل ما قالوا الليل والنهار بالتلفون وبكذا، إنا لله وإنا إليه راجعون. قبل أيام رحنا قطر يا شيخ وأنا ما عرفت يعني السفرة إلا يعني أنه بكرة ترى السفر، يعني اليوم قالوا بكرة ترى سفرتك، وأيضا ما عرفنا الساعة متى هي. الساعة 12 في الليل خلاص، ولا الواحد من 11 وشوي يجهز نفسه خلاص يبي ينام، لكن التلفون يرن يرن يرن. قلت إنا لله، قلت يا مرة شوفي منه بالتلفون. قالت هذه مكالمة، يقولون من قطر يبونك. أنا قلت يمكن الناس اللي نبي نجيهم ولا شيء. يوم جيت وإذا بد واحد شايخنا وأنت كذا، ويتكلم ويصف ويتكلم ويصف. نعم، قال لي شيخ احنا من سنوات معك على الاتصال ونسمع لك ونستفيد، لكن الآن تألمنا. يقول في ألم في مرارة خير. قال علمنا أنك ستزور قطر وتأتي عند الجماعة الفلانية. والله أنا ما أعرف أنهم جماعة فلانية، لكن أنا أعرف خير. قال هؤلاء فيهم وفيهم وليسوا من السلفيين. سبحانك ربي لا إله. الساعة 12 في الليل يا شيخ، 12 في الليل ومتألم جدا، ها ألم ومرارة يا شيخ. قلت زين أنت دعيتني أنت وجماعتك، ما دعيتني، وهؤلاء دعونا يا شيخ. قلت بعدين أنت تعرف اللي فيهم؟ قال إيه نعم، عندهم كذا وعنده، ومن أتباع فلان ومن أتباع فوالله ما في إلا فلان وفلان وفلان. إنا لله وإنا إليه راجعون. قلت له على كل أنت من؟ قال أنا أصلا من المغرب، وأنا الآن مقيم، يقول من 10 سنوات وأنا مقيم في قطر وأنا كذا وأنا كذا. قلت على كل أنا بكرة جاي، إذا تمت الرحلة وهذا جينا بكرة، تعال أنت ومن معك نجلس إحنا وياك مع الذين وصفتهم، نجلس أنا وإياك وإياهم ونجلس ونتناقش في هذه الأمور. قال وين وين؟ قلت أنت مو تقول أنك في قطر؟ قلت أنا بكرة جاي قطر، خلاص نلتقي هناك مكانك، لا تروح، أنا جايكم، فأنا نجمع الطرف ذاك وتجي أنت مع الطرف اللي أنت منه ونجلس. ها ها، إنا لله وإنا إليه راجعون. وذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار. قعدنا يومين ثلاث لا شفناه ولا شافنا ولا جاء ولا بس هذا فلان أتبع فلان أتبع فلان. الله المستعان يا شيخ. لكن شيخ سليمان هذا بيزيد، يعني هذا الأمر سوف هذا سوف يزداد، ما في كلام، أساس يطلع الدجال، ولا الدجال ما هو بطالع والناس على خير، الناس على خير، الدجال ما هو بطالع يا شيخ.
والله يقولون العشاء خلاص، بعد العشاء إن شاء الله المشايخ لعل ترى تسأل. أنا راجع للمشايخ، أنا ما أقول، أنا لا أتقدم بين أيديهم أبدا، الأمر لهم. جزاكم الله خير جميعا يا اخوان، جزا الله مشايخنا على ما قدموه، ونسال الله
جزاهم الله خير على تلبية الدعوة والزيارة، الله يجزاهم الخير.
آمين. آمين. نسال الله ان يكتب لهم اجر.
آمين.
وعطاء.
آمين. آمين.
الله
يجزاكم الخير. الله يكرمك.
تفضل الاخوان. يعني كل واحد يجب ان يقدر البلد الذي هو فيه. يا اخوان البلدان ليست واحدة، البلدان ليست واحدة، وقد يكون لبلدكم حساسية في أشياء معينة لا ينبغي الخوض فيها، وإن كان يحسن الخوض فيها في بلدان أخرى، فهذا الأمر لا بد من التنبه له، ولا بد من معرفته، سواء في الخطب، سواء في الدروس، سواء في الكلام، فلا بد من يعني هذا الأمر. ليست كل البلدان واحدة، فهذا الأمر يجب أن تفهموه. ليست السعودية كسائر البلدان، وكل بلد له متطلباته المعينة، لأن المسألة بارك الله فيكم مبنية على المصالح والمفاسد، فقد تكون كلمة في بلد تنتج مفسدة أعظم من مصلحتها، فيجب كفها وعدم الخوض فيها. أما أن الإنسان يقول ينقل كل ما قيل ويقول كل ما يريد من غير نظر إلى ما يحتاجه البلد في المصلحة العامة ويعني يستقر به البلد، فهذا الأمر خطير جدا. فأنا أرجو من الإخوة أن يراعوا هذا، سواء المشايخ في طروحاتهم أو طلاب العلم فيما يشيعونه ويتكلمون فيه مع الناس. الله للجميع التوفيق.
الله يبارك.
يا مرحبا ومرحبا. تعشروا على حجر
محمد. سكروا هذا.
ما فطقت عندك شيخ يا مرحبا. يا مرحبا. السلام عليكم. والله
الله يبارك فيك.